القوات المسلحة في البلاد، وصف سماحته القوات المسلحة بالسور الذي يحمي الشعب في مواجهة أي معتد، مشددا على أهمية مواصلة تعزيز الجاهزية القصوى والاحتياطات المادية للقوات المسلحة. وانتقد سماحته النهج المزدوج للمستبدين في العالم الذي يتضمن السماح لأنفسهم بامتلاك أشد أنواع الأسلحة تدميرا ومنع التقدم الدفاعي للآخرين. أكدت الخارجية الإيرانية أن المحادثات بين إيران وأمريكا ستستمر بشكل غير مباشر وتستضيفها سلطنة عمان أو بلد آخر. المتحدث باسم وزارة إسماعيل بقائي أوضح أن طهران تناقش ما إذا كانت الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة مع واشنطن ستعقد في بلد آخر، مشيرا إلى أهمية دور السلطنة في الوساطة وترتيبات إقامة الوفود في أي مكان تعقد فيه الجولة القادمة. ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي المفاوضات بالإيجابية والبناءة واتسمت بالهدوء، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تسير بشكل جيد. وقد تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديداته بعد أن أكد سير الأمور جيدا مع إيران. المزيد حول الموضوع في سياق هذا التقرير.
عاصفة التهديدات تهدأ في أمريكا لتبدأ واشنطن في تحسين لغتها مع طهران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبعد تهديداته النارية أبدى أول تعليق له على المحادثات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة في عمان، واصفا مسار المفاوضات بالجيد.
لا أحدث الحديث عنها، لكنها تمضي على ما يرام. أعتقد أن الأمور مع إيران تسير على نحو جيد للغاية.
البيت الأبيض بدوره أعلن أن لقاء المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي كان إيجابيا وبناء للغاية، حيث أكد أن ويتكوف أبلغ عراقشي تلقيه تعليمات من ترامب لحل الخلافات بين البلدين عبر الحوار والدبلوماسية إن أمكن، واصفا المحادثات بخطوة إلى الأمام نحو تحقيق نتيجة مفيدة للطرفين. ورغم كثرة طلبات واشنطن غير المنطقية فيما يخص تفكيك البرنامج النووي الإيراني وأنها لن تقدم تنازلات، إلا أن صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤول أمريكي رفيع أن ويتكوف لم يطلب من إيران خلال المحادثات التخلي عن برنامج تخصيب اليورانيوم. ومن مسقط أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي قطع شوط طويل فيما يخص وضع أساس المفاوضات، ويمكن البدء بمحادثات حقيقية على هذا الأساس في ظل عدم رغبة البلدين إضاعة الوقت في مفاوضات عقيمة، واصفا الوصول إلى اتفاق سريع بمهمة غير سهلة.
الاجتماع القادم سندخل في إطار عام يمكن أن نصل إلى اتفاق بشأنه، ونرى إلى أي مدى يمكننا مواصلة هذه العملية، وسنحاول أن تناول جدول أعمال مفاوضات وجدولا زمنيا له.
وفي طهران أكد محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني أن بلاده منفتحة على الحوار من منطلق تحقيق حقوق الأمة ورفع إجراءات الحظر الجائرة، فيما أعلنت وزارة الخارجية أن الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة جرت في أجواء بناءة تناولت تبادل البلدين وجهات النظر ومواقف حكومتيهما بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني ورفع إجراءات الحظر غير القانونية المفروضة على طهران، وانتهت بالاتفاق على استمرار المحادثات السبت المقبل في مسقط.
أفادت مصادر فلسطينية بأن حصيلة شهداء قصف الاحتلال المتواصل على غزة بلغت 11 شهيدا منذ فجر اليوم. واستهدف الاحتلال مستشفى المعمداني في مدينة غزة بالصواريخ، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة بأغلب أقسام المستشفى. وفي دير البلح وسط القطاع استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي لسيارة مدنية، فيما استشهد وأصيب مدنيون أغلبهم أطفال بقصف الاحتلال أحياء الشعب والشيخ رضوان والشجاعية في مدينة غزة. إلى ذلك استشهدت سيدة بنيران مسيرة للاحتلال في جباليا البلد شمالي القطاع، كما استهدف منزلان وخيمة للنازحين بخان يونس جنوبي القطاع. اعتبرت حركة حماس قصف جيش الاحتلال مستشفى المعمداني بغزة جريمة حرب تظهر المنهج الإجرامي للكيان الغاصب. وحملت الحركة الولايات المتحدة مسؤولية هذه الجريمة داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والأمة الإسلامية للتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي. بدورها دانت حركة الجهاد الإسلامي هذه الجريمة مشددة على أنها جزء من سلسلة عدوانية ممنهجة تستهدف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء. ومن جانبها طالبت وزارة الصحة بغزة المؤسسات الدولية والجهات المعنية بحماية القطاع الصحي وفقا لاتفاقيات الدولة، مستنكرة تدمير مبنى بالكامل داخل المستشفى ذاتها. أصيب مواطنان فلسطينيان برصاص جنود الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت فجار في بيت لحم بالضفة الغربية. وأشارت مصادر فلسطينية لاقتحام قوات الاحتلال بلدتي بيت إيبا وقريوت في نابلس مع فرض حظر تجوال وسط إطلاق الرصاص الحي، مشيرة إلى اعتقال جنود الكيان طفلا بعد الاعتداء عليه في محيط مخيم عسكر القديم. هذا واقتحمت مدرعات الكيان الغاصب بلدة كفر اللبد، فيما احتجزت وحدات الاحتلال طاقما صحفيا واعتدت عليه أثناء عمله وسط مدينة جنين التي تتعرض إلى عدوان مستمر منذ أكثر من شهرين. اقتحم مئات المستوطنين مسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال، وذلك تزامنا مع عيد الفصح اليهودي مع الدعوات لإدخال قرابين. وكانت جمعيات استيطانية دعت لإدخال القرابين إلى المسجد الأقصى وذبحها داخله بزعم أنه مكان الهيكل المزعوم. في سياق متصل منعت سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين المسيحيين من الضفة الغربية من الوصول إلى القدس المحتلة للمشاركة في إحياء شعيرة أحد الشعانين. وأحيت الكنائس المسيحية الشرقية والغربية المناسبة في كنيسة القيامة بالبلدة القديمة وسط غياب الآلاف من مسيحي الضفة الغربية بسبب قيود الاحتلال. شن الطائرات العدوان الأمريكي مجددا عدة غارات على محافظتي البيضاء وصعدة وسط وشمالي اليمن. وأكدت مصادر محلية أن المقاتلات الأمريكية استهدفت المعهد المهني في مديرية الصومعة في البيضاء، لافتة إلى تعرض مديرية كتاف في صعدة إلى قصف مماثل. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة اليمنية أن حصيلة العدوان الأمريكي على البلاد بلغت 338 شهيدا وجريحا مدنيا بينهم نساء منذ منتصف شهر آذار مارس الماضي. أعلنت قناة الحرة الأمريكية توقفها عن البث بسبب إيقاف إدارة الرئيس دونالد ترامب تمويلها. وقال الرئيس التنفيذي لشبكات الأرسال في غرب آسيا جيفري جادمن، أوضح أن تجميد تمويل الشبكة تم بشكل مفاجئ وغير قانوني، مضيفا أن المستشارة الخاصة للوكالة تشرف على القناة ترفض مناقشة هذه المسألة. يأتي ذلك في إطار سياسة ترامب الرامي لخفض الميزانية الاتحادية بشكل جذري. ختام النشرة، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة، فتابعونا. نقدم لأطفالنا الأعزاء في الساعة الرابعة والدقيقة الثالثة عشر برنامج حديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعين. تابعوا نشرة خبرية جديدة في الساعة الخامسة تماما، عند الخامسة والدقيقة العاشرة يأتيكم برنامج أفولو أمريكا. على مدى حوالي 10 دقائق في الساعة 5:19 يأتيكم برنامج من أنوار البصيرة. بعد ذلك يأتيكم منتدى الأمثال. نشرة خبرية جديدة في الساعة 6 تماما، عند الساعة 6:10 تستمعون إلى برنامج كلامكم نور. قصص من الحياة، يأتيكم هذا البرنامج على مدى 10 دقائق في الساعة 6:21، يليه من هدي المنبر الحسيني. نقدم لحضراتكم تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 6:48، سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 6:54. تابعوا نشرة خبرية جديدة في الساعة 7 تماما. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج المنتدى الإذاعي في الساعة 7:13 وعلى مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية جديدة في الساعة 8 تماما. شكرا لطيب المتابعة، نتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات، مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا أعزائنا، اليوم كلامنا مخصص لكم ونريد منكم أن تسمعونا.
أصدقائنا، المشاكل العائلية هي مثل تلك الرياح القوية، فإذا حدثت هذه المشاكل لا سامح الله، أو حصل شجار بين آبائكم لا سامح الله، هل تقفون في وجهها وتحاولون التدخل لإيقافها؟
أم تؤثر عليكم هذه المشاكل؟ ماذا تفعلون يا أصدقائنا؟ هذا ما سنعرفه من حلقتنا لهذا اليوم.
إذن كونوا معنا يا أصدقاء حتى نهاية هذه الحلقة من حديقة الأطفال.
كونوا معنا واصحبونا.
ابدأوا يا أحبائنا معكم كما عودناكم دائما بأولى فقرات هذا البرنامج، وهي فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقائنا، في قصة اليوم سوف نتابع معا موضوعا جميلا ومهما جدا جدا جدا. إذن تعالوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم، لكن بعد فاصل قصير.
يا مكان، كان هناك ولد اسمه عدنان يعاني كثيرا من مشاكل أمه وأبيه. كانت أمه تصرخ وأبوه يصرخ، أمه تتشاجر وأبوه يتشاجر أيضا.
لا تصرخ أمام الأولاد.
لم أعد أطيقك، لم أعد أحتملك.
هيا هيا اخرجي منها. هيا
هذه الأخلاق.
هيا اغربي من وجهي. هيا
يا إلهي
مفهوم؟ هيا اغربي عن وجهي. هيا
تماما،
قلت لك هيا اغربي.
اذهب من هنا.
ما هذه التصرفات السيئة؟
قلت
لك هيا اغربي. هيا
سوف أذهب ولن أعود.
هيا هيا.
أحبتنا أصدقائنا الحلوين، أثر الشجار الدائم ما بين أمي ووالدي عدنان على تصرفات عدنان. لذلك كان عندما يريد أن يلعب مع إخوته وأخواته كان يصرخ ويتشاجر معهم أيضا.
يا عدنان اتركني، أريد أن أكمل دروسي، اتركني أرجوك، اتركني.
لكني أريد اللعبة، سمعت؟ أريد اللعب.
لماذا لا تقرأ دروسك أولا يا
هذا
عدنان؟
ليس من شأنك، أفهم؟ هيا قم لكي نلعب سوية. هيا يا ولد. هيا
اسمعني، وأنا لا أستطيع أن ألعب معك، عندي دروس يجب أن أحلها أولا.
اسمع يا فاضل، قلت لك هيا قم والعب معي، أسمعت؟
أرجوك يا أخي أرجوك، أتركني أقرأ دروسي، لا تتكلم بصوت عال يا
كلا أخي. كلا يا فاضل، هيا قم والعب معي. هيا
لماذا لا تخففان من صوتيكما؟ ها
يا إلهي، عدنان لا يسمح لي بقراءة دروسي يا سمية.
ولماذا يا عدنان؟ ها
طلبت منه أن يلعب معي لكنه رفض يا سمية.
ولكنه يريد أن يقرأ دروسه.
نعم
يلعب معي أولا، أفهمت يا فاضل؟
وأنا قلت لك يا عدنان لا أريد أن ألعب معك.
إذن سوف أمزق دفترك، أفهمت؟
ماذا؟ هل جننت يا ولد؟ تمزق دفتري؟
وكتابك أيضاً، أفهمت؟
هذا الكلام يا عدنان، هل جننت؟
لو مزقت دفتري وكتابي فسوف أمزق دفترك وكتابك أنا أيضاً.
هيا هيا يا عدنان، هيا اذهب إلى غرفتك واترك فاضلاً يقرأ دروسه. هيا هيا بسرعة يا عدنان.
وأنت أيضاً يا سمية سوف أمزق دفاترك وكتبك، أفهمت؟
أكيد أنك قد جننت يا عدنان.
أن تلعبا معي، ها؟ لا تقولي جننت، مفهوم؟
يا إلهي.
هيا. هيا هيا تعالوا والعبوا معي. هيا تعالا. هيا
ماذا تقول يا عدنان؟
قلت لك يا عدنان لا تصرخ علي.
ما هذا؟
ما هذا؟
الحمد لله.
ماذا يحصل؟
الحمد لله أنك قد جئتي في الوقت المناسب يا جدتي.
هذا يا عدنان إلهي. يا جدتي هذا هو الذي يصل.
ماذا به عدنان؟ ها يا فاضل ماذا به؟
لا يسمح لي بقراءة الدروس يا جدة.
نعم يا جدتي، يقول إما أن يلعب فاضل معي أو أن يمزق دفتره وكتابه.
ماذا؟ ماذا قلت يا عدنان؟
يا جدة، لقد طلبت من فاضل أن يلعب معي فقط، أن يلعب معي.
سوف يلعب معك عندما يكمل قراءة دروسه.
وأنا أيضاً سوف ألعب معك يا عدنان، لكن عندما أنتهي من قراءة دروسي. مفهوم؟
حسناً حسناً.
وهكذا يا أصدقاء أنا حاولت الجدة أن تقنع عدنان أن يترك أخاه فاضلاً وأخته سمية لكي يقرأ الدروس ويحضر الواجبات، وبعد ذلك وعدته أن يلعب معه. ولكن هل اقتنع عدنان بكلام جدته؟ وهل ترك أخاه وأخته بدون أن يفعل لهما شيئاً؟ تعالوا معنا أحبائنا نكمل وإياكم باقي قصة اليوم لنتعرف على آخر تفاصيلها وماذا حصل بعد ذلك لصديقنا عدنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ها ما هذا الصوت؟ ها أسمع أحدا يبكي. من أين يأتي هذا الصوت؟ حسنا سوف أذهب إلى غرفة الأولاد لأعرف ماذا يحصل. من الذي يبكي؟ ها من الذي يبكي؟ أهذا أنت يا فاضل؟
نعم يا جدتي أنا فاضل.
وما الذي حصل يا بني؟
لقد عثر عدنان أشيائي يا جدتي.
ولماذا؟
إنه مزق دفاتري وكتبي.
يا إلهي.
لماذا؟ لأنني لم ألعب معه.
لا 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 لا، يجب أن أتكلم معه، يجب أن يعرف أن هذا العمل هو عمل خاطئ خاطئ جدا.
السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا بنيتي، هل صليت الفجر يا بنيتي؟
نعم يا جدتي.
هيا يا فاضل حاول أن لا تبكي يا بني.
هل مزق عدنان دفترك يا فاضل؟
نعم، ومن أين عرفت ذلك؟
لقد سمعتك تقول هذا لجدتي.
نعم يا سمية هذا صحيح.
وما العمل الآن؟ كيف سأصلح دفاتري وكتبي؟
حسنا سوف أنادي على عدنان، عندما يأتي سوف نعرف منه الحقيقة.
أرجوك يا جدتي عندما يأتي عدنان حاولي أن تهدديه وتخوفيه حتى لا يعيد هذا معي.
قد وصل عدنان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أجلس هنا يا عدنان.
نعم يا جدتي حاضر.
حسنا قل لي يا عدنان، لماذا قمت بتمزيق دفاتر أخيك فاضل؟
نعم.
ها؟
ماذا؟
أنا؟
نعم.
نعم أنت.
لقد قلت لك لماذا قمت بتمزيق دفاتر أخيك فاضل؟
قل.
يا جدة، لأنه هو أيضا قام بتمزيق دفاتري في الأسبوع الماضي.
ماذا؟
نعم.
فاضل هو أيضا قام بتمزيق دفاترك؟ ها يا عدنان؟
هذا شيء عجيب، عجيب جدا.
أنا مزقت دفاترك لأنك قمت باستعمال أشياء الخاصة بدون موافقتي.
أنا أفعل ما يحلو لي.
ولكن هذا مستحيل.
مستحيل ولماذا يا
لا يجوز أن تفعل ما يحلو لك دائما.
ها؟
كفى كفى يا أولاد كفى، لقد فهمت كل شيء الآن.
ها أنا لازلت غير مصدقة ما أسمع يا جدتي.
يبدو أن هناك مشكلة بين الأخوين عدنان وفاضل.
مشكلة؟
نعم مشكلة. يا ابنتي يا سمية، هل لا يزال يتشاجر أبوك مع أمك؟
أمي وأبي دائما يتشاجران يا جدتي، دائما يرتفع صوتهما عاليا في البيت.
الآن أعرف. أحسنت، إذا هذه هي المشكلة.
أرجوك يا جدتي لا تقولي لأمي أو لأبي أنني قلت لك الحقيقة، أرجوك. لو عرفت أمي فسوف تضربني.
اطمئني يا بنيتي، لا أحد يستطيع أن يضربك، وأمك تحبك كثيرا ولا تضربك، حتى أبوك هو رجل طيب لا يضربك. أنا سوف أتكلم معهما حتى لا يتشاجرا.
نعم يا جدتي، نعم أرجوك.
إنهما سوف لن يتشاجرا بعد الآن، اطمئني يا ابنتي.
نعم نعم يا جدتي.
هيا فاضل يا عباس،
هيا 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 تعالى، هيا معي يا فاضل، هيا.
لا تتكلم معي.
وفعلا يا أصدقائنا الحلوين، ذهبت الجدة ونصحت بنتها وزوجها بأن لا يتشاجرا أمام الأولاد، وقالت لهما إن الشجارة فيما بينكما والصراخ بصوت عال قد أثر على سلوك عدنان وفاضل، فإنهما يتصرفان بخشونة فيما بينهما ويتشاجران أيضا. وبعد أن عرف الأب والأم بتقصير كل واحد منهما، قررا أن يترك الشجار أمام الأولاد.
إذن أحبتنا، تعرفنا من خلال قصة اليوم، تعرفنا على أهمية أن يتعامل الأم والأب بهدوء فيما بينهما، ويجب أن لا نتصرف مثل ما يتصرف آباؤنا أثناء شجارهما لا سمح الله.
وعلى الآباء أيضا يجب عليهما أن لا يصرخ على بعضهما البعض، لأن ذلك سوف ينعكس على الأبناء بشكل سلبي.
أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا. حان الآن موعد
الأنشودة.
هيا نستمع إليها.
لكما حبي أمي وأبي، أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي، لكما حبي أمي وأبي، أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي، أمي وأبي، أمي وأبي لكما حبي.
في محكم عين قرآني قد جاء الوحي في تبياني، وقضى ربك بالإحسان لهما فهما رمز الحب.
في محكم عين قرآني جاء الوحي متبياني، وقضى ربك بالإحسان لهما فهما رمز الحب.
أمي وأبي، أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي، أمي وأبي، أمي وأبي لكما حبي.
عند العجز وعند الضعف أبدي لهما كل العطف، ولساني لن ينطق وفي إذ ذاك يعد من الذنب. عند العجز وعند الضعف أبدي لهما العطف، ولساني لن ينطق وفي إذ ذاك يعد من الذنب.
أمي وأبي، أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي، أمي وأبي، أمي وأبي لكما حبي.
لهما أخفض من حمد لي بالقول أبر وبالفعل وبالفعل.
أصدقائنا كما يختلف الأصدقاء والإخوة أحيانا بسبب رأي أو لعب أو شيء ما يحتاجانه بنفس الوقت، أحيانا يحدث خلاف بين الأب والأم، خصوصا هذه الأيام مع تعقيدات الحياة وسعيهما لتأمين أفضل حياة ومستقبل لأبنائهم، وعندها قد يغضبان ويرتفع صوتهما. لذلك أيها الأحبة، في البداية عليكم أن تتركوا المكان وتذهبوا لغرفة أخرى حتى تسمحوا لهما بالنقاش وحل المشكلة.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
لا يجوز أن يدخل الصغار بالخلاف الصغير بين الأهل، بينما الأطفال خلاف فارق بالغ مثلا، فلازم أنه تصرف بحكمة وما أدخل أبتعد عن المشكلة، ما وإذا يعني ما أوضح أنه أنا أعرف المشكلة وأنه أسوي روحي أنه مشغولة بشيء مثلا كتابة قراءة، ويجب أنه ما أتحدث بالمشكلة أمام الآخرين مثلا من أقاربها، لأن هذا هو بيت كل البيت لإصراره، وتنحل المشكلة بهدوء من دون تعقيد، وأنه تنعرف بين كل الناس لأن هيك راح تتعقد المشكلة أكثر وتطول. اسمي تقى محمد من العراق.
أنا الشطار، لا يجب عليكم التدخل أبداً أو الكلام أثناء الشجار ما بين والديكم، لأنكم صغار ولا يجب على الصغار التدخل في أمور الكبار.
ومهما حدث، مهما حدث يا أصدقائنا، حذاري أن تخبروا أحداً بما يحدث، فهذه أن تخبروا أحداً بما يحدث، فهذه من أسرار البيت،
نعم،
ويجب أن تبقى فيه وضمن أفراد الأسرة فقط.
أكيد يا أصدقاء، ولا تنسوا أيضاً أن تدعوا لهم بالتوفيق لحل المشكلة، وكذلك ننصحكم، ننصحهم بماذا يا حنان؟
ننصح أصدقائنا بأن لا تتشاجروا مع بعضكم البعض.
نعم.
أصدقائي
أصدقائنا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم مرة أخرى، وأنتم معنا في حديقة الأطفال.
ننتقل إلى فقرة أخرى من البرنامج. نعم. وهي طرائف. حلم أنه أنفق أمواله فقرر ألا ينام أبداً.
دخل رجل إلى مطعم وسألهم: هل لديكم حلقات بصل؟ أجابه الطباخ: نعم. فقال له: أعطني آخر حلقة.
سنعطيكم حلاً صغيراً جداً، اعملوا على القيام به. إذا شعرتم بوجود خلاف ومشكلة بين والديكم، ذكروهم بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، صدق الله العلي العظيم. وادعوا لهم طبعا.
ولا تنسوا يا أصدقائنا أنه يجب عليكم ألا تتدخلوا أبدا، فأنتم صغار وعليكم أن تهتموا بأنفسكم ودراساتكم، فعند كل نجاح لكم سترون أن الفرحة ستملأ المكان ولن يبقى مكان للخلاف.
حلوين أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا، الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء، الآن ننتقل إلى فقرة حكاية. أصدقائنا الحلوين، كان سامر صديقنا طبعاً من أكثر الأولاد المشاغبين في المدرسة، فقد كان يظلم الأطفال الصغار ويأخذ طعامهم ويضربهم، حتى أصبحت المدرسة كلها تكره سامراً وتتقي شره، بالإضافة إلى أنه تلميذ غير نشيط، يأتي متأخراً إلى المدرسة ودائماً يتعرض إلى عقاب المعلمة. لماذا يا أصدقائنا؟ لأنه كان كسولا ومشاغبا. على العكس من سامر، كان كريم تلميذا مجتهدا يحفظ دروسه وينهض نشيطا إلى مدرسته، وقد نال تقدير المعلمة ورفاقه.
في يوم من الأيام كرمت المعلمة كريما لأنه نال أعلى الدرجات، وأعطته وساما كي يضعه على صدره لأنه تلميذ نشيط، ففرح كريم وشكر المعلمة. ولكن سامرا
لم يسر لما فعلته المعلمة مع كريم، وأعجبه الوسام، وقرر أن يأخذه عنوة من كريم. وعندما كان كريم عائدا من المدرسة، إذا بسامر يعترض طريقه ويطلب منه أن يعطيه الوسام الذي على صدره، ولكن كريما قال له: هذا الوسام أعطته المعلمة لي لأني أنجزت واجباتي. ولكن سامرا هاجمه وضربه وأخذ الوسام، فحزن كريم أشد الحزن.
نعم يا أصدقائنا، ومرت أيام متتالية لم يأتي فيها سامر إلى المدرسة. طبعا فرح معظم الأولاد لعدم قدومه، وتمنوا لو يغيب عن المدرسة إلى الأبد. لكن كريما قلق عليه لتغيبه الطويل، وقال لرفاقه: يا أصدقاء، يجب أن نزور سامرا في بيته حتى نطمئن عليه، لعله مريض أو لديه مشكلة. فأجابه رفاقه: سامر لا يستحق منا أن نزوره، نحن على ثقة أنه يهرب من المدرسة ليقضي الوقت في التسكع هنا وهناك.
فقال لهم كريم: ولكني سأذهب. فقال له عامر: سأذهب معك يا كريم. وفعلا توجه كريم وعامر إلى بيت سامر، وعندما طرق الباب فتحت لهما أم سامر الباب وهي تبتسم. وعندما سألها عن سبب تغيب سامر عن المدرسة أجابتهما بحزن: إن سامرا مريض ولا يستطيع النهوض من السرير من شدة الإعياء. فطلب منها أن يزوراه، فرحبت بهما وأدخلتهما إلى غرفة سامر.
نعم يا أصدقائنا، كان سامر متعبا ويبدو عليه المرض. لكن أتعرفون يا أصدقائي، عندما رأى كريما وعامرا بدأت دموعه تنهمر، وبدأ يبكي ويقول لهما: أرجو أن تسامحانني على ما فعلت بكما. فقال له صديقه كريم: سامر، الحمد لله على سلامتك، لا تقلق يا صديقي، إني أسامحك لأننا مسلمون، والمسلم يسامح أخاه المسلم. وأرجو منك يا صديقي يا سامر ألا تتشاجر مع أصدقائك، فالشجار صفة سيئة جدا. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم، إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات أن اثنين من أبناء عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهما أحمد والدكتور عادل، أعضاء في تنظيم من تنظيمات الحركة الإسلامية في العراق وقتئذ، وقد شاركا في حلقة اجتماع تنظيمي يرأسه أحد وكلاء المرجع الديني السيد محمد باقر الصدر. تأخر الأخوان فقلقت العائلة كثيرا وحزنت إلى حد بكاء بعضهم، لكن الأخوين عادا إلى البيت في ساعة متأخرة من الليل. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. جلسوا إلى المائدة يتناولون الطعام البارد والنعاس يغالب أجفانهم. قال صلاح وهو يحاول اصطناع الحزم ويتطلع إلى شقيقيه بنظرات ماكرة: ليالي هذه الأيام شديدة الخطورة، فلا تفسد علي فرحتي، حفظكم الله. ضحك الجميع، وقالت شيماء وهي تمسح آثار الدموع عن عينيها اللتين امتزج فيهما الدمع بالبريق والقلق: لقد أوشك قلبي أن يتوقف، الآن عادت إليه كامل طرقاته، لكنها طرقات سريعة مثل سيارة أبي علي. وفيما ساد الضحك الجميع قطعت أم عادل حبل المرح بقولها: لما لم تجتمع نهارا رأفة بنا؟ وكأنها قد أدركت بحدس قلبها أكثر مما لمسه أبو عادل بعقله، إذ قال: ماذا دهاكما؟ حفلة شاي؟ عرس في مكان بعيد؟ الثالث عشر من شهر رجب، يوم ربيعي مشرق. طرقت أم عادل أبواب غرف البيت مبكرة وهي تهتف عند كل باب: انهضوا انهضوا، لعلكم نسيتم أن اليوم هو عقد قران أخيكم، هيا قوموا. نهض الجميع مستبشرين ولكنهم متهالكون، لأن حديث الفرح لم يترك لهم ليلة أمس سوى سويعات للنوم. لبسوا أفخر ثيابهم، وأكثر من لفت الأنظار أبو عادل وعصاه الخشبية الجديدة المرصعة بالفيروز، والتي اشتراها خصيصا لهذه المناسبة. قالت شيماء لصلاح الذي تأخر في تجهيز نفسه: لا تتعجل، ابق في البيت ونحن سنقوم بالواجب. مكتوب عليك أن تمضي هذا النهار هنا، وأنت تضرب أخماسا بأسداس. فضحك الجميع إلا صلاحا الذي ارتسمت على شفتيه الدقيقتين ابتسامة خجولة. انضم إليهم بعض الأقارب والأصدقاء والجيران، وفي مقدمتهم الشيخ حسن الجابري والسيد عبد الرحيم الموسوي عميد أسرة الموسوي التي ينتمي إليها بيت أبي عادل. بعدما ساروا حوالي ربع الساعة لاحت مزارع الكوفة كسهل أخضر فسيح، وفي قلبها بيوت وادعة أحدها بيت الحاج أبي سعيد والد العروس. كان أهل زهراء بالانتظار ومعهم من سبق من الضيوف، وبين الحين والآخر كانت تعلو زغاريد النساء وتوزع الحلوى والفاكهة والعصير. لمحت شيماء شقيقها صلاحا يخرج باتجاه غرفة النساء، فبادرته مازحة: دقائق وتكون حبيبة القلب حلالا عليك، من مثلك يا عم؟ غمرت وجهه حمرة الفرح والشوق. كانت أم عادل الأكثر جذلا، إذ كانت تقطع الأحاديث بين الحين والآخر بالزغردة وتنطلق الضحكات. مراسم عقد قران صلاح وبنت خالته زهراء نموذج لعرس نجفي جمع بين التراث الشعبي والالتزام بالتقاليد الدينية. حديقة البيت الواسعة خصصت للرجال، وقد تم تنظيف أرضها من الأعشاب اليابسة والزهور الذابلة، فزهت ببساطها الأخضر المطرز بالأزاهير التي تملأ الجو بعطرها الزكي، كما أن أحواض الورد الجوري الأحمر والمحمدي الفواحة قد زادت المكان سحرا وروعة. لقد حضرت أم عادل قبل يوم إلى بيت أختها لتساعد في الإعداد للمراسيم، فلم تترك بقعة في الحديقة إلا وغسلتها بالماء، حتى شجرة التين النائية انتعشت من رشات الماء. السيد عبد الرحيم عميد الأسرة بعمته السوداء المهيبة، وإلى جانبه أبو عادل ببدلته الإنجليزية وربطة العنق المقلمة الدقيقة وكأنه قادم من عقد الخمسينات، تقليد وربما حنين، وأبو سعيد والد العروس بملابسه الفخمة يضع العقال والكوفية على رأسه ويرتدي الدشداشة وفوقها الزبون والعباءة البنية النجفية التي ترتخي على كتفيه، وإلى يمينه الدكتور عادل وبعض المقربين وقفوا عند الباب الرئيس لاستقبال الضيوف بابتسامات عريضة. أهلا وسهلا، تفضلوا، نفرح بأولادكم إن شاء الله، نورتم، أشرقت وأنورت، وما إلى ذلك من مصطلحات وتعابير الترحيب بالضيوف. جلس صلاح بين المدعوين متأنقا يشع جمالا، وقد تحلق حوله أصدقاؤه وهم يمازحونه. أحدهم بادره بالقول: يا فرحة قلبي، أخيرا علقت في الفخ، دعني أدعس على قدمك فلعل دوري يحين بسرعة. وقال آخر: يا مسكين، ماذا أصابك تورط نفسك؟ عليك العوض. فكان يجيب على المزاح بجدية لطيفة بالقول: نفرح بالجميع إن شاء الله. وكثيرا ما أطلق بعضهم ضحكات عالية وهم يثقلون على صلاح بمزحاتهم. بإشارة من أحمد أخذ صلاح بالتنقل بين المدعوين، وذلك لالتقاط الصور التذكارية، فكان واحد يصافحه وآخر يضع ساعده على كتفه وآخر يلف ذراعه حول خصره. أما أحمد فكان يبدو وكأنه كل شيء في المراسيم، فهو كان يرحب بالضيوف بعد جلوسهم ويراقب توزيع الحلوى والفاكهة والعصير، ويتصل بالنساء عند الحاجة، وينسق حركة المصور، ويعطي توجيهات إلى العريس إذا لزم الأمر. بين الحين والآخر كان اثنان من المنشدين يتناوبان على قراءة التواشيح والمدائح النبوية والتي يعقبها الحاضرون بالصلاة على رسول الله وأهل بيته. في الجناح الداخلي للبيت كانت النساء ومعهن العروس وهي في أحلى زينتها، فستان أبيض فضفاض وتاج صغير من الذهب وطرحة رقيقة، كان وجهها يشع جمالا ويزيده تألقا شعرها الكستنائي بتسريحته الساحرة، وعيناها السوداوان الكحيلتان ترسلان بريقا ممزوجا باللهفة للقاء الحبيب.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
الخامسة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يلقيها على مسامعكم خالد العبد الله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعتبر تقدم إيران عاملا أثار غضب المناهضين للجمهورية الإسلامية. ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة إلى 30 شهيدا منذ فجر اليوم. واقتحام مئات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي. إلى التفاصيل، أهلا بكم. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي التقدم الذي أحرزته إيران عاملا أثار غضب وإحباط المناهضين للجمهورية الإسلامية. ولدى لقائه كبار